بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس تتمة ما ذكره الشوكاني رحمه الله في كتاب الجنائز، ما حكم الاجتماع إلى أهل الميت وكونهم يصنعون طعاما ويجتمع عليه جيرانهم أو من يأتي إليهم، ها؟ محدث. أولا للحديث، ما هو الحديث؟ قول جرير: كنا نعبد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من المياه. نعم، أنه أمر محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. أحسن. أمر ثالث أن فيه تكليف وهدية لأهل الميت. أحسن. فما هو المشروع؟ ها؟ ها؟ يعزيهم ويذهب ولا يجتمع عندهم، وأينما وجدهم ماذا؟ عزاهم. وبالنسبة للطعام، ها؟ يصنع لهم. ما الدليل أنه يصنع لهم؟ ها؟ صناعة عائشة رضي الله عنها التلبينة لمن كانت تحضر من أهل الميت، وحديثة الصحيحة هذه دعاء استحباب. أيضا استدلوا، ها؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشعرون. قلنا هذا الحديث من طريق خالد بن سارة، وقد روى عنه اثنان: ولده جعفر وعطاء. قلنا أفادنا بعض الأخوة أن أبا حاتم وأبا زرعة قال فيه ماذا؟ لا بأس به. والصواب أن الذي نقل الفائدة ليس أبو حاتم ولا أبو زرعة، كلام البخاري. أبدلوا هذا، أن البخاري يقول قال فيه مقارب الحديث، وحتى نقل كلام البخاري هذا وهم في الرجوع إليه، فقد ذكر صاحب كتاب التذييل على كتب الجرح والتعديل اسمه طارق بن محمد آل بناجي ونحو ذلك، مؤلف كويتي، له كتاب التبيين على كتب الجرح والتعديل، ذكر في ترجمة خالد بن سارة قال: وقال فيه البخاري مقارب الحديث، وعزى ذلك إلى علل الترمذي الكبير. وبالرجوع إلى علل الترمذي هذا وهم، فقول البخاري هو في أسيد بن أبي أسيد ليس في خالد بن سارة، لكن كذا وقع كلام البخاري: قال جعفر بن خالد بن سارة ثقة، وخالد بن سارة روى عنه عطاء بن أبي رباح، وأسيد بن أبي أسيد مقارب الحديث. فظن هذا الناقل أن الكلام خالد بن سارة روى عنه عطاء بن أبي رباح وأسيد بن أبي أسيد مقارب الحديث، والصواب أن كلام البخاري في خالد بن سارة انتهى عند قوله روى عنه عطاء بن أبي رباح فقط، كذا الذي ذكره البخاري. وقوله مقارب الحديث هو في أسيد بن أبي أسيد، فليس فيه التوثيق أو قول البخاري إنما هو ناتج عن وهم، وسبب الوهم هو مؤلف هذا الكتاب. بقي ذكر بعضهم أنه وثقه ابن خلفون، خلفون له تاريخ، ولا أدري ما منزل التوثيق ابن خلفون، هل هو معتبر أو غير معتبر، من عنده فائدة؟ نظرت في كلام بعض العلماء ما وجدت. فعلى كل إن الحديث في هذا الرجل الظاهر أنه مجهول الحال، قد يتقوى بشاهده عن سلمة بنت عميس أم عيسى الجزار حدثتني أم عون عن جدتها أسماء، وهما مجهولتان، لكن أم عون أرفع حالا فقد روى عنها أكثر من 15 من الرواة. وفعل عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كانت تصنع عليها الميت التلبينة يدل على أن هذا كان معروفا. وأيضا قول راوي الحديث قال فكانت تلك سنة بين الناس حتى تركها من تركها. أيضا هنا تتم فائدة للحديث الذي وعدنا به، أخرجه ابن ماجه حديث عمرو بن حزم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. قلناه من طريق قيس أبو عمارة وهو ضعيف. ذكره الشيخ الألباني قلنا شاهدا عن أنس، ذكره في الإرواء وفي أحكام الجنائز، ولكن هذا الشاهد عن أنس عند الطبراني بالدعاء، وعند البيهقي في الشعب، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق. وهو من طريق عبد الله بن هارون أبو علقمة الفروي، من طريق عبد الله بن هارون أبي علقمة الفروي، وهو متروك. والشيخ رحمه الله حين ذكره شاهدا ذكر من فوق هذا الرجل، من فوق هذا الرجل، ولم يذكر هذا الرجل، وهو عند الجميع من طريق هذا الرجل، وهو ذكر من فوقه، قال وفي رجل مجهول الحال لا بأس به، ذكره شاهدا، ولكن قبل ما يذكر من الرجال هذا الرجل عبد الله بن هارون أبو علقمة الفروي عند جميع من أخرجه وهو متروك، فلا يكون شاهدا. لكن له شاهدان آخران، حديث ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. له شاهد عن أبي برزة، أخرجه الترمذي وأبو يعلى وغيرهما من طريق أم الأسود الخزاعية، قالت حدثتني منية بنت عبيد ابن أبي برزة، قالت حدثتني منية بنت عبيد ابن أبي برزة عن جدها أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة، من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. أم الأسود هذه ضعفها النسائي، ومنية روى عنها أربع نسوة ولم أجد فيها جرحا ولا تعديلا. له شاهد مرسل عن طلحة بن عبيد الله بن كريم له شاهد عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز وهو تابعي من الطبقة الثالثة من ثقات التابعين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عزي مؤمن قط بمصيبة أو ما عزى مؤمن قط بمصيبة إلا قسي يوم القيامة حلة يتبختر فيها إلا قسي يوم القيامة حلة يتبختر فيها. أخرجه ابن أبي عمر العدني كما في المطالب العالية بسند صحيح إلى طلحة، بسند صحيح إلى طلحة، فهذا مرسل إسناد صحيح، فالحديث من هذه الطرق لا بأس، هو حديث حسن. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. جاء في حديث آخر بمعنى عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، ذكره ابن السني عن أبي بكر وعمران بن حصين، عن أبي بكر الصديق وعمران بن حصين، وغير ابن السني أخرجه عن أبي بكر أن موسى ابن عمران قال لربه، فما أدري ذكر عمران بن حصين محفوظ أو لا، الشاهد أنه عن أبي بكر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى لربه: ما جزاء من عزى الثكلى؟ قال: أجعله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال: أجعله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ورجال إسناده ثقات. فإذا هذه فضائل لتعزية المصاب بمصيبة. الحديث الأول فيه: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرام يوم القيامة، وهو حديث حسن بشواهد. حديث ثاني: حديث أبي بكر أن موسى سأل ربه عز وجل: ما جزاء من يعزي الثكلى؟ قال: أجعله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ورجال إسناده ثقات. أما الحديث الأول: من عزى مصابا فله من الأجر، فهو ضعيف. قبل تتمة لما يتعلق بالتعزية، نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الزكاة. قال: تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا، وسيأتي الخلاف هل تجب في مال غير المكلف أو هي خاصة بمال المكلف. قال: باب زكاة الحيوان. إنما تجب منه في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. قال: أقول: الزكاة هي فريضة من فرائض الدين، وركن من أركانه، وضروري من ضرورياته، ولكنها لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال وبينه للناس، فإن ذلك هو بيان لمثل قوله خذ من أموالهم صدقة وقوله وآتوا الزكاة كما بين للناس قوله تعالى وأقيموا الصلاة بما شرعه الله من الصلوات الخمس التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال لم يوجب الله الزكاة فيها، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأموال بعدم الوجوب كقوله ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد كان للصحابة رضي الله عنهم أموال وجواهر وتجارات وخضروات، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بتزكية ذلك ولا طلبها منهم، ولو كانت واجبة في شيء من ذلك لبين للناس ما نزل إليهم. فقد أوردنا في هذا المختصر ما تجب فيه، وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لا زكاة فيها، مما قد جعله بعض أهل العلم من الأموال التي تجب فيها الزكاة كما ستسمع ذلك، سيأتي إن شاء الله ذكرها. انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الجنائز، وذكره قبل الزكاة لأنه في الصلاة على الجنازة متعلق بالصلاة، ثم ذكر كتاب الزكاة الذي هو آكد أركان الإسلام بعد الصلاة أي العملية، والزكاة يعرفها أهل اللغة بأنها تأتي في اللغة لمعاني، فتأتي بمعنى النماء والزيادة، فيقولون زكى الزرع إذا نما وزاد وكثر، وتأتي بمعنى الطهارة، والمراد بها الطهارة المعنوية التي هي طهارة القلب وصلاح القلب، ومنه قول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالزكاة هنا بمعنى الطهارة التي هي الصلاح. وقال الله تعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. قال النووي رحمه الله وسمي ما يخرج من المال ما يخرج من المال زكاة لأنها تزيد المال الذي أخرجت منه وتوفره في المعنى وتقيه الآفات. قال سمي ما يخرج وما يخرج من المال زكاة، هذا النصيب الذي يخرج من المال يسمى زكاة، سمي بذلك لأنه يزيد المال الذي أخرج منه ويوفره في المعنى وأيضا يقيه الآفات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. قال شيخ الإسلام وأيضا لأنها تزكي نفس المتصدق، سمي الزكاة لأنها تزكي نفس المتصدق أي تطهرها، وأيضا تطهرها من الذنوب. فسميت الزكاة وسمي المال الذي يخرج بهذا الاسم لهذه المعاني العظيمة. أما تعريفها في الشرع فقال النووي رحمه الله قال صاحب الحاوي وآخرون هي اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص، بعضهم يضيف في وقت مخصوص، على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. وسيأتي بيان المال المخصوص ما هو الذي تجب فيه الزكاة، وبيان الأوصاف ما هي، وبيان الطائفة الذين تصرف إليهم منهم إن شاء الله عز وجل. وقد شرعت الزكاة لفوائد عظيمة وحكم كثيرة، ذكر منها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كثيرا ولخص تلك الفوائد، وزاد عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، نقرأها باختصار في المجلد السادس صفحة 7 وما بعدها، ذكر نحو 17 فائدة وحكمة من صفحة 7 إلى صفحة 11. نقرأ منها باختصار، نقرأها. قال فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية وحكمها ما يلي: الأولى إتمام إسلام العبد وإكماله، لأنها أحد أركان الإسلام أن يتم ببذلها ويكتمل إسلام العبد. قال الثانية أنها دليل على صدق إيمان المزكي، تدل على صدق الإيمان. قالوا ولذا سميت صدقة، لأنها تدل على صدق صاحبها في طلبه لمرضاة الله. ويؤيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، قال الشراح أي برهان على صدق الإيمان، الصدقة برهان أي على صدق الإيمان، لأن المال مما جبلت النفوس على محبته فلا يخرجه إلا مؤمن يطلب رضا الله. فهذه الفائدة الثانية أن الصدقة تدل على صدق إيمان المزكي. الثالثة أنها تزكي أخلاق المزكي، فتخرجه من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء. وإذا عود الإنسان نفسه البذل تعود عليه حتى يصير سجية له. الرابعة وذلك من سمعت أغلبها ملخص من كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنها تشرح الصدر فإن الإنسان إذا بذل المال وجد في صدره انشراحا وطابت نفسه. حتى عد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من أسباب انشراح الصدر البذل والكرم. وأنه سبب في انشراح الصدر وذهاب الضيق عنه. قال الخامسة أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أن الإنسان يحب أن يأخذ المال وأن يبذل له المال الذي يسد به حاجته، فكذلك يحب لغيره ما يحب لنفسه، ويكون هذا سببا في كمال إيمانه. قال السادسة أنها من أسباب دخول الجنة: فإن الجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام. الحديث. قال السابعة أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة. وفيها نفع للمسلمين، وفيها ترابط وتقوية العلاقات فيما بينهم. قال الثامنة أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء، وذكر كلاما حاصله أن الفقير قد يغتاظ حين يرى غيره فيما شاء من النعيم، فإذا بذل له هذا الغني انكسر ذلك في نفسه. قال التاسعة أنها تمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب والسطو وما أشبه ذلك. فإذا بذلت حتى سدت حاجة الفقراء، يكون سببا كبيرا هذا في ترك أمثال هذه الجرائم. وتعرفون الحديث الذي تصدق على غني وتصدق على زاني وتصدق على سارق، ماذا قال في صدقته على السارق؟ قال: وأما صدقتك عن السارق فلعله يستعف بها عن السرقة، لعله يستعف بها عن السرقة. فبذلها يمنع مثل هذه الجرائم إذا أعطيت لأهلها. وإذا نظرت في الغالب تجد أن صدقة الأغنياء في كل بلد غالبا تسد حاجة الفقراء، ولكن صار كثير من الأغنياء لا يبالي في وضعها بوضعها في مكانها، بل صار كثير من الأغنياء يتخذ هذه الزكاة مجاملة. قال العاشرة النجاة من حر يوم القيامة. من سبب للنجاة من حر يوم القيامة، وذكر أحاديث صحيحة: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وقال: في الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. قال الحادي عشرة أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه. تجده الذي يريد إخراج الزكاة يسأل ويقرأ في أحكام ذلك ويتفقه فيه فيكتسب علما. قال الثانية عشرة أنها تزكي المال، يعني تنمي المال حسا ومعنى، ف فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، وربما يفتح الله له زيادة رزقا بسبب هذه الصدقة. ثم ذكر حديث ما نقص الصدقة من مال. وربما ينسوق الله تعالى له الرزق دون غيره. تعرفون حديث ذاك صاحب المزرعة قال أتصدق بثلث ما يخرج منها وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا، فساق الله له السحاب يسقي مزرعته دون سائر الناس. فهذه الآن الصدقة نمت هذا المال، وأيضا يسلم من الآفات التي تذهبه. قال الثالثة عشرة أنها سبب لنزول الخيرات، بذل الزكاة سبب لنزول الخيرات. وفي الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. الرابعة عشرة أن الصدقة تطفئ غضب الرب، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الحديث عن أنس وعن غيره وفيضا، وجاء في بعضها تقيل صدقة السر تطفئ غضب الرب، وأما الصدقة تطفئ الخطيئة فما حل الحديث صحيح حديث كعب بن عقرة أنها تطفئ الخطيئة، أما تطفئ غضب الرب فالحديث المروي في ذلك في ضعف، لكن بطرق من العلماء من حسنه بما له من الشواهد. قال الخامسة عشر أنها تدفع ميتة السوء، هي لفظة مذكورة في الحديث السابق. السادسة عشر أنها تتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى الأرض، جاء في ذلك حديث أن الطبراني في ضعف، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، وجاء موقوفا عن أنس رجح بعض الأئمة كالمنذري وغيره. السابعة عشر أنها تكفر الخطايا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، حديث كعب بن عقرة، وجاء أيضا عن معاذ حديث طويل معروف حديث صحيح. هذه السبعة عشر فائدة. ذكرها في فوائد الزكاة والحكم من شرعيتها. حكم هذه الزكاة ما أشار إليه الشوكاني رحمه الله أنها فريضة من فرائض الدين، وقد دل على أنها فريضة القرآن والسنة والإجماع. الآيات كثيرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على فرضية الزكاة بشروطها التي ستأتي. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة. ولما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ منهم الزكاة. وأما الإجماع فهو إجماع متيقن في جميع الأعصار، نقله جماعة كثيرة من العلماء، الإجماع على فرضية الزكاة، وأن من أنكر فرضية الزكاة فهو كافر. من أنكر أن تكون فرضا وقال ليست هي من فرائض الدين فهو كافر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. قال العلماء كابن قدامة في المغني وغيره إلا إذا كان جاهلا إما لحداثة عهده بالإسلام أسلم من عهد قريب أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار. قال فهذا لا يكفر حتى يعرف وجوبها وما جاء فيه من الأدلة، فإن أنكرها بعد ذلك كفر. وسيأتي حكم من منع الزكاة دون إنكار وجحد، سيأتي إن شاء الله. أما من أنكر فرضيتها وقال ليست هي فرضا ولا واجبا فهذا كافر. أيضا مما ينبه عليه وقت فرضية الزكاة، متى فرضت الزكاة؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قولين، القول الأول أنها فرضت بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا قول أكثر العلماء. قال بعض هؤلاء الذين قالوا إنها فرضت بعد الهجرة، قالوا كان ذلك في السنة الثانية، في السنة الثانية قبل فرض رمضان. قال الحافظ أشار إلى هذا النووي في باب السير من الروضة، وقال بعض العلماء إنها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة. بقي هناك قول ثالث لم يذكره الحافظ رحمه الله، ذكره غيره، أنها فرضت بمكة قبل الهجرة، وذلك للآيات المكية التي فيها الأمر بالزكاة، فقد جاءت آيات في سور مكية فيها أمر بالزكاة. قالوا ولكن حدودها وأنصابها ومصارفها ووقتها كان تحديده بالمدينة. وإما رجح هذا القول الثالث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مواضع من كتبه، منها في الشرح الممتع في المكان الذي أشرنا إليه صفحة 12 من المجلد السادس، وله كلام أحسن منه وأوضح في كتاب فتح للجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام في المجلد السادس في صفحة 11 وما بعدها من هذه الطبعة، طبعات مؤسسة الشيخ العثيمين رحمه الله. ذكر المسألة، قال وبقي بحث ثالث وهو متى فرضت الزكاة. قال أكثر العلماء على أنها فرضت في المدينة، ما ذكره الحافظ، في السنة الثانية من الهجرة، وقال بعض العلماء إنها فرضت في مكة، وقال آخرون إنها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة، إلى أن قال ولكن التحقيق في هذا أن الزكاة فرضت في مكة، لكن لا على هذا التقدير المعين والأنصب المعينة، فقد قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حصاده، وقال في سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم، فهذه زكاة واجبة في مكة. استدلوا أيضا بالآية فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على أن الزكاة فسرها جماعة من العلماء وهو الذي استظهر ابن كثير وغيره أنها التوحيد بمعنى ترك الشرك، تزكية نفوسهم. قال: فهناك زكاة واجبة في مكة، لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الآن. وأما الوجوب الذي هو على ما هو عليه الآن، فإن هذا كان في السنة الثانية من الهجرة. قال: وأما قول أصحاب القول الثالث أنها فرضت في السنة التاسعة، قال: فهو غير صحيح، لأن الذي كان في السنة التاسعة هو بعث السعاح لقبض الزكاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة يقبضون الزكاة، كان بعثهم في السنة التاسعة. قال: فصار للزكاة ثلاث مراحل. فصار للزكاة ثلاث مراحل، هذا حاصلها. المرحلة الأولى مرحلة الوجوب، لكن على سبيل الإطلاق بدون إيجاب شيء معين، أي دون تفاصيل، وهذا كان في مكة. هذا المرحلة الأولى، مرحلة وجوب الزكاة. المرحلة الثانية الوجوب بهذا التقدير والتعيين الموجود الآن، لكن بدون بعث سعاه لقبضها من أصحابها، وهذا في السنة الثانية من الهجرة. فرضت بأنصبائها ومقاديرها ومصارفها في السنة الثانية من الهجرة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك يبعث السعاة لجمعها. قال: المرحلة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار يرسل السعاة لقبضها من أهلها، وهذا كان في السنة التاسعة من الهجرة. من باب الفائدة أن هذا الكتاب فتح ذي الجلال والإكرام من آخر علم الشيخ رحمه الله، له شرحان على بلوغ المرام. الأول شرحه في أثناء حياته العلمية، والثاني في آخر حياته ومات ولم ينتهي منه. وهذه الطبعة التي هي موجودة الآن عن مؤسسة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، جمعوا الشرحين، الشرح الجديد والقديم، وجعلوه في هذا الكتاب، فيعتبر اختيارات الشيخ رحمه الله هنا من آخر ما يكون. الشرح الممتع شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبل وفاته نحو 30 سنة. فما هو حاصل هذا؟ متى كانت فرضية الزكاة؟ ها؟ لها مراحل. وجوبها، أصل الوجوب كان في مكة. طيب، بهذه الأنصبة المعلومة والمقادير المعلومة والمصارف المعلومة، متى كان؟ بعد الهجرة في السنة الثانية. ومن قائلين بهذا القول قالوا الفرضية الصيام، وبعضهم قال بعد صيام رمضان. والمرحلة الثالثة بعث السعاة لجمعها من أهل المواشي والثمار، وهذا كان السنة التاسعة. ففيه جمع بين الأقوال الثلاثة، وأن كل من قال قولا نزع بجهة ومأخذ من مآخذ هذا القول. قال أخ: ما حكم من يعطي الزكاة لتلك الفوائد التي قرأتها ولم يجعل الزكاة لمرضاة الله؟ هي الفوائد التي قرأناها من مرضاة الله أو لا؟ كلها مرضاة الله: دخول الجنة، وقاية من غضب الله، زيادة المال، حصول الأخوة بين المسلمين، استغناؤهم، كلها مرضاة الله. قال: ما معنى الثكلى التي مات لها ميت؟ ثكلى مات لها ميت. أخ يقول: ما هي الزكاة في القار؟ هل يخرج من جنسه أو ما؟ القار ما هي الزكاة؟ سئل شيخنا نحو هذا السؤال فأجاب بعض الحاضرين، قال: زكاته قلعه.